نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: الإيمان بكلام الله تعالى للعباد يوم القيامة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق.
نعم، مما يكون يوم القيامة أيضا ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله عز وجل يكلم عباده ويحاسبهم أو يعرض عليهم أعمالهم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. واستفاضت الأحاديث في ذكر كلام الله عز وجل للعباد يوم القيامة، وأنه ينادي بصوت. مر معنا في صفة ماذا؟ صفة الكلام، أن الله ينادي بصوت، ينادي موسى وينادي آدم: يا آدم أخرج بعث النار. كل هذا أيضا داخل في قضية الإيمان بكلام الله عز وجل، وأن من صفاته الكلام. لذلك قال شيخ الإسلام هنا: واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت. نعم، مر معنا قضية الكلام لله عز وجل، فيجب الإيمان بهذا الأمر بالحساب، كلام الله عز وجل للعباد، وأنه ليس بينه وبينهم ترجمان يترجم الكلام. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: الإيمان بالحوض وصفته. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها والحوض. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: والإيمان بالحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف، على ما جاء في الأثر
ووصف.
ثم الإيمان بذلك. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والحوض المكرم به نبينا حق. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
مما يكون أيضا يوم القيامة ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض وما ورد فيه من النصوص في صفته، ومن يشرب منه ومن يطرد عنه. وهذه أقوال الأئمة كلهم بالإجماع ينصون على الإيمان بالحوض، وجوب الإيمان به. ودل على الحوض القرآن والسنة، أما من القرآن فهو قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك كوثر، والكوثر نهر في الجنة يصب ماؤه في الحوض، فهو أيضا من أدلة الحوض، لأنه هو الذي يصب في الحوض فيجمع ماء الكوثر. وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث الحوض متواترة، أحاديث الحوض متواترة، بل في علم المصطلح وغيره دائما يمثلون بالمتواتر في أحاديث الحوض. وقال أهل العلم ورد حديث الحوض عن أكثر من 60 صحابية، عن أكثر من 60 صحابية كما قاله ابن حجر في الفتح رحمه الله. ودلت السنة في أحاديث كثيرة أن طوله مثل عرضه، مسيرة شهر مربع الشكل، والصواب أنه يكون قبل الصراط كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال إن حوضي كما بين أيلة وصنعاء، أيلة في الشام وصنعاء في اليمن، وقال إن فيه أباريق كعدد نجوم السماء. وجاء في حديث أبي هريرة إنه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يوم القيامة الناس يجلسون 1000 سنة وينتظرون الحساب، والشمس تدنو من الخلائق، والعرق يغوص في الأرض 70 ذراع، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلى الجامع. ففي هذا المقام الناس يحتاجون ماذا؟ الماء، يشربون. وكل نبي له حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المذكور صفته. ولا يشرب منه إلا من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الأحاديث أن الملائكة تطرد أقواما من الحوض، يأتون يريدون أن يشربوا فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيدخل في هذا الحديث من ارتد عن دين الله عز وجل وتركه، وأيضا يدخل فيه أهل البدع وأهل الأهواء. لذلك نص أهل العلم على أن من عقوبة المبتدع أن لا يشرب من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الآثار في ذلك ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه، قال تركت عجائز في المدينة لا تصلي واحدة منها صلاة إلا سألت ربها أن يريدها حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا وإياكم حوض النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ كلام شيخ الإسلام في البداية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا. وقال في مختصر الفتاوى وورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط فيرده قوم ويذاد عنه آخرون وقد بدلوا وغيروا.
نعم، وأقوال الأئمة كلها متماثلة في وجوب الإيمان بالحوض، قال الحوض والميزان إنك تنصح. والحوض هو مما أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى الإيمان بالصراط، قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها والصراط. قال الإمام بن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والصراط حق.
أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، وهو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: جسر ينصب على ظهر جهنم. ودل على الصراط القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. والذي يرد على الصراط منهم من يتجاوز ومنهم من يسقط، هؤلاء أهل الإيمان. أما الكفار فمباشرة إلى النار، يتبعون آلهتهم ويسقطون في النار. فالذي يمر على الصراط هم أهل الإيمان، وهذا مما يخوف العبد ويزيده خوفه، هل ينجو أو لا ينجو. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات، لآخر الآية. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي أنه زلق، عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. أي الصراط عليه، على الصراط نفسه شوك عظيم يخطف الناس ويخدشهم ويلقيهم في النار، مثل شوكة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لها السعدان. اكتب في كما يقال الشيخ جوجل شوكة السعدان، تظهر لك صورتها، معروفة عند أهل نجد والعرب، لها أشواك كثيرة يعني معقوفة، فإذا مسكت في الشيء صعب إخراجها. وهذا من وصف الصراط. ومن وصفه ما قال ابن مسعود: بلغني، كما في صحيح مسلم قال: بلغنا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. ومر في الحديث أو ذكر في الحديث أن الناس يمرون عليه منهم كالبرق وكالطرف وكالريح كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي ومنهم من يسقط ومنهم من يحبو ومنهم من يقوم ويسقط ومنهم من يسحب سحبا. فوقت عظيم وأمر مهول ينبغي على العبد أن يحسب حسابه. فينقسم الناس بعد ذلك إلى ثلاث: إما ناج سلم من النار ولهيبها ومن الخطاطيف والكلاليب، ومنهم ناج مخدوش لسعته النار وخدشته الكلاليب، ومنهم من هو مكدوس على وجهه في نار جهنم سقط. فالمسلم في ذلك الوقت يحتاج إلى أمرين، وكله بحسب عمله كما قلنا. مسألة ليست مسألة سرعة، يحتاج إلى نور ليرى طريقه، ويحتاج إلى سرعة ليتجاوز. فنور العبد بحسب إيمانه، حتى يكون بعضهم ليس له من النور إلا في إبهامه يأتيه نور. لذلك قال عز وجل يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم، وأهل النفاق يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ما عندهم نور لأنهم له سؤال بأهل الإيمان. ومنهم عمله بحسب يعني سرعته بحسب عمله، فهذه السرعة كلها بحسب الأعمال، فهذا كله دلالة على الصراط وما يكون فيه. ثم بعد ذلك إذا نجوا من الصراط خرجوا إلى ما يسمى بمكان يسمى القنطرة، وهنا يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض من مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا بعد ذلك الجنة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا آخر أحوال يوم القيامة حين يدخل الناس أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأجارنا الله وإياكم من النيران ووالدينا. اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن. وقال في الواسطية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة.
نعم، هذا وصف الصراط كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومر معنا ذكره في النصوص. نعم، بهذا نكتفي الدرس القادم إن شاء الله، سندخل في الشفاعة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما شاء الله، حمل بعير في الدرس. هل عذاب القبر مشترك بين الروح والجسد؟ بالإجماع، وهو الصحيح، أن عذاب القبر على الروح وعلى الجسد، ولو مزق الجسد، ولو أحرق الجسد، ولو ذر في الرياح، ولو ألقى في البحر، فهناك ترابط بين الروح والجسد، فيعذب الجسد والروح، وينعم الجسد والروح. نعم، ورد في الحديث من علامات الساعة أنهم يفتحون الروم قسطنطينية، ما حكم من يسمي عيسى عليه السلام أنه صحابي؟ ذكر هذا بعض أهل العلم لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في السماء، لكن عيسى نبي، ما يحتاج أن يكون صحابي، هو أرفع من الصحابة وهو نبي. والمقصود بالصحابي في المصطلح والذي يطلق عليه أن أبا بكر أفضل الصحابة، هم الذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوه ويعني في الأرض في الدنيا. أما عيسى فمكانه أرفع من الصحابة. كيف ترد على من ينفي علو الله؟ ذكرنا آلاف الأدلة في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. كم نوع من أنواع الأدلة ذكرنا؟ كم نوع؟ من يستطيع يأتي بخمس من الأنواع؟ تفضل ارفع صوتك. النزول، المجيء، فوقية، العلو. يلا بقي لك واحدة. في أين؟ أين الله؟ السماء. أحسنت، تفضل. جاب أربعة. طيب، هل الدجال موجود الآن؟ نعم، ورد في حديث تميم الداري أنه وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو موجود الآن. وأيضا الحوض موجود الآن، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.